صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا كربلاء. لو لم يكن لك من ضباك قوادم ما حلقت للعز فيك عزاء. العز عذب مطعما لكنه جفت جناه لها دم وصوارم. يا ابن الفتى بالذل دار معيشة والعز للمجد المؤثل هادم إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي، إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمي. من قد نمته للمكارم هاشم بطل تورث من بني عمرو العلا حزما أن يذل له الكمي حازم. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا وحسام حقا للشقاء هو حاسم. وقد قال لما أرسلت جند الشقاء كتبا لها قلم الضلالة راقم أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم وحسام حق للشقاء هو حاسم قد بايعوه ومذات شيطانها هشت إليه وجمعها متفاقم أسرتهم والتهب الفؤاد من الظما وله على الوجنات دمع ساجم لم يبك من خوف على نفس له لكنه أبكاه ركب قادم يبكي حسينا أن يلاقي ما لقى منهم فتباح منه المحارم هضم مسلمكم مثل ما سدوا لا صار يوما غدرة الكوفة وظل ما بينها محتار لا يدري الوجه يا وين ينطيه يطب يا دار ولن يمشي فلك فكرة يدور لما انشاف لمعمور ظل واقف على بابه وباب الحزين يضرمها طلعت جارية من الدار واقف شافت على الباب رادت تقرب منه لكن غدت منه تهاب لما شافها مسلم ومن عدها القلب مرتاب قال لها أريد ماي حر العطش فتح شاي جابت له وشرب منه وظلت وقفت يمها نادت ارشد بنيتك أولادي لا تظل على الباب شوف الليل يا عيوني ظلم على الوسي أحجاب تدري الحرام متآمن ومن الأجنبي ترتاب قالت شربت الماء أي لا توقف عيب على مثلك وقفتك يا شهمتنا جناك جليل وشوفتك يا شهم لهلك دروح بعجل غرب والنجم داع ولكن إن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن بعض الأمور، سواء العقائدية منها أو الأخلاقية. وقبل الدخول في مضامين الآية المباركة نشير إلى سبب النزول. الآية المباركة كما ذكر المفسرون لها ارتباط في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وما حدث بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة. بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وبقاء في المدينة، عزم على الذهاب إلى زيارة البيت الحرام، رزقنا الله وإياكم الوصول. فاستخبر أبو سفيان وأتباع بأن النبي صلى الله عليه وآله قد جاء مع المسلمين إلى مكة المكرمة. اعتقد المشركون أن الرسول جاي لمسألة الحرب والقتال، فاستعد المشركون لذلك، إلا أنه ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله بعث إليهم ليخبرهم أنه نحن جايين إلى زيارة البيت الحرام وجايين نعتمر ونطوف وما جئنا للقتال، إلا أن المشركين كان جوابهم أنهم صدوا النبي صلى الله عليه وآله ومنعوهم من دخول البيت الحرام، من دخول مكة. يقول لك أبو سفيان إحنا في مكة، ويعتقد أبو سفيان أنه هو المخول وله حرية التصرف في البيت الحرام ومكة، يمنع فلان، يدخل فلان، ينفي فلان، مع ذلك أن هذا البيت هو لكل الناس، إن أول بيت وضع للناس. طبعا مع الأخذ والعطاء وشافوا إصرار الرسول صلى الله عليه وآله على الدخول إلى مكة المكرمة، فمن الأمور التي قام بها أنه دعا الصحابة إلى العهد والبيع قدما للدخول إلى بيت الله الحرام، إلى مكة المكرمة. وهنا بايع المسلمون النبي صلى الله عليه وآله على التضحية بالنفس والروح فداء لرسول الله والدخول إلى هذه الأرض المقدسة. شافوا هذا الإصرار فبدأ بين المشركين وبين المسلمين الاتفاق. اللي كان يكتب الاتفاق هو أمير المؤمنين عليه السلام. فقال الرسول: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اعترض المشركون، قالوا لا، اكتب اسمك واسم، عفوا اكتب باسمك اللهم. قال النبي لعلي اكتب، فكتب. ثم قال النبي: يا علي هذا ما عاهد عليه رسول الله. قالوا بعد ما احنا موافقين، احنا ما نؤمن انك رسول الله. اكتب اسمك واسم ابيك، يعني محمد بن عبد الله. هني تلكأ امير المؤمنين، ما رضى يكتب. قال: يا علي اكتب، سيأتيك يوم تجبر على كتابة ما يقال اليك. وهو اشار الى ما حدث، وهي من النظرات الغيبية لرسول الله، وكما قال القرآن: وما ينطق عن الهوى. ولما نجي إلى واقعة صفين وما حدث في واقعة صفين، أولا أجبروا أمير المؤمنين على وقف الحرب، لأن المستشار الخاص إلى معاوية قال: إذا بقينا على هذا راح نهزم. فقال معاوية إلى عمرو بن العاص: وش نسوي؟ قال: لأرفع المصاحف، قل لهم الحكم بيننا وبينكم القرآن. الإمام علي شاف هاي الخدعة، قال لهم: واصلوا القتال. ما طاوعوا الإمام علي، أجبروه على إيقاف الحرب. إنزين، وقف الحرب، صار مسألة التحكيم. قالوا: لا، إحنا لم نخلي واحد على كيفنا. خلوا منه، خلوا أبو موسى الأشعري. وهذا أبو موسى الأشعري بعد بمجرد أن دغدغه عمرو بن العاص ببعض الكلمات اقتنع، فصعد المنبر وقال: قد خلعت الاثنين عليا ومعاوية. لكن عمرو بن العاص وش قال؟ قال: أما صاحبكم فقد خلع عليا، أما أنا لا أثبت معاوية بن أبي سفيان. ومن هنا نشأت فرقة الخوارج اللي خرجوا وكانوا دائما يقولون: لا حكم إلا لله، لا لك يا علي بن أبي طالب. المهم، هي النظرة لما أن قال النبي لعلي عليه السلام: اكتب، سيأتيك يوم تجبر على كتابة ما يقال إليك. فلما أن شافوا إصرار النبي والأصحاب نزلت هذه الآية المباركة وتتكلم عن أهمية هذه البيعة، وتتكلم عن مفهوم عقائدي مهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إلى نهاية الآية المباركة. نجي الآن إلى الآية المباركة: إن الذين يبايعونك. البيعة جاية من المبايعة، المبايعة بمعنى بيع وشراء، بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، يعني هناك بيعة موجودة. المسلمون والنبي صلى الله عليه وآله هو حلقة الوصل بين المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى، فهم باعوا أنفسهم. والذي اشترى من؟ الله سبحانه وتعالى. والمبيع هي الروح والنفس. إن الذين يبايعونك، والبيعة هي من المفاهيم المهمة في حياة الإنسان. إذا بايع الإنسان عليه أن يفي بهذه البيعة، وهناك من يبايع ظاهرا لا قلبا، وهناك من يبايع من يقوم بالبيعة قلبا وقالبا. وعدنا في التاريخ ما شاء الله، إذا جينا إلى البيعة الحقيقية، إذا جينا مثلا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونجي إلى اللي بايعوا على قسمين، هناك من بايع علي بن أبي طالب ظاهرا بخن بخن لك يا علي، وهناك من بايع قلبا وقالبا، يعني دخل ما سأل النبي أهذا الأمر منك أم من الله. فلما الإنسان يبايع يكون على ثقة وعلى يقين وعلى قوة وعلى الثبات ما بعد البيعة، لأن هذه البيعة خطيرة. من هنا في نهاية الآية راح يجينا شلون أهمية البيعة. إن الذين يبايعونك، البيعة تكون قلبا وقالبا عن رضا وقناعة، لا تكون عن شيء خارج إجبار البيعة، كما أجبروا علي بن أبي طالب على البيعة. يدخل عبد الله بن عمر على أمير المؤمنين لما آلت إلى الإمام علي الخلافة وقد صرح في نهج البلاغة: يجتمعون علي كربيضة الغنم حتى وطئ الحسنان وشق عطفة. عبد الله بن عمر هذا ما رضى يبايع الإمام علي، ما رضى يبايعه، دخل وإذا بكل صلافة وبكل وقاحة يقول لعلي عليه السلام: اعطني سيفا أفرق به بين المؤمن بين المسلمين والكافر، وكأنه يشير إلى أن أمير المؤمنين قد ولغ في الدماء وقتل الناس. أراد أن يخرج فقال له بعض الأصحاب: ولعله قنبر، عطنا عهد أنك ما تثير الشغب في الخارج ضد علي بن أبي طالب. فقال أمير المؤمنين: دعه أنا أضمن. شون الخلق العلوي، أمير المؤمنين هو يقول خلي يطلع. ليش؟ لأن الإمام علي ما عنده إكراه على مسألة البيعة، تحب تبايع أهلا وسهلا، ما تحب مع السلام. إنزين، هذا عبد الله بن عمر في نهاية المطاف يروح إلى منه؟ يروح إلى الحجاج. وشلون يقول للحجاج: أنا جاي أبايعك لأن هناك حديث يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عندك الإمام علي، وعندك الإمام الحسن، وعندك الإمام الحسين، الآن تلجأ إلى هذا سفاك الدماء الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يطارد شيعة أهل البيت تحت كل حجر ومدر. وإذا بالحجاج قال: انتظر أنا قاعد أتغدى. الأمر الآخر يدخل يمد رجله إليه، قال: يلا بايع. شلون؟ وانت مر عليك قضية طلحة والزبير اللي ما رضوا يبايعون الإمام علي، تعالي يشوفون ضب ويقولون للضب: تعال نبايعك، أنت خير لنا من صاحبنا. يرجعون وإذا بالإمام علي يقول: يحشر جماعة يوم القيامة وإمامهم ضب، يوم نحشر كل أناس بإمامهم، والله لو أحب أحدكم حجرا لحشره الله مع ذلك الحجر. فأنت تحب منه، لأن الإنسان مع من أحب، مع من أحب. بتحب حجر الله بيحشرك ويا الحجر، أما أنا وأنت إن شاء الله هو المحبة محبة محمد وآل محمد. فالإنسان يحشر مع من أحب، تحب منه يوم القيامة أنت وياه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذه البيعة إلا بين المسلمين وبينك يا رسول الله هي في الحقيقة أن هذا الإنسان يبايع الله، وهذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه البيعة تكون مع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت مع رسول الله فهي مع الله جل وعلا، من هنا هذا التشريف العظيم لرسول الله، إنما يبايعون الله. بعد يد الله فوق أيديهم. طبعا إذا جينا للقرآن والتفسير، إن ظاهر القرآن الكريم وما فيه من كلمات هل نأخذ بظاهرها كلها أم لا؟ إدنا فريقين، فريق يقول الموجود في ظاهر القرآن نأخذه، ما يصير ننتقل يمينا وشمالا، وهنا بعض المذاهب يقول لك يجسمون الله سبحانه وتعالى، أن الله جسم، أن الله له يد، أن الله له ساق. زوج دليلكم؟ قالوا القرآن الكريم. أن الله له يد، يد الله فوق أيديهم. أن الله له ساق، يوم يكشف عن ساق، أن الله يوم القيامة يكشف عن ساقه، وهذا موجود. أنا سمعت بعض المحاضرات يصرون على أن الله له ساق وله يد وله وله، فإلى درجة أن بعضهم يقول أن الله ينزل كل ليلة جمعة في السماء الأولى. إنزين ده نزل في السماء الأولى ويصار في السماء السابعة، فهذا لين ينظرون إلى ظاهر الآيات ويفسرونها بظاهرها، إلا أنهم يصطدمون بآيات أخرى، والآية اللي تقول لا تدركه الأبصار. من هنا في القرآن عندنا شيء يسمون المحكمات، وعندنا شيء يسمون المتشابهات. إذا شفت سورة آل عمران في البداية، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه، هناك المحكمات، من هنا يقولون نرد المتشابهات إلى المحكمات، يعني يجي دور التأويل. فمعنات الآية المباركة يد الله فوق أيديهم لازم من أول، لأن الله لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف. شلون عجر وش نسوي؟ نقول يد الله فوق أيديهم يعني نعمة الله فوقكم، هذه النعمة، النعم الإلهية. أو مثلا نقول تأويل آخر، أن قوة الله فوق قوتكم، كأن الله يقول لهم أو القرآن يقول لهم لا تغترون ترى بقوتكم، هذه القوة مهما عدكم هنا أنتون تستمدون القوة من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مذهب أهل البيت عليهم السلام. لا يؤين بأين ولا يكيف بكيف، يعني الله ليس بما ليس له مكان ولا يكيف بكيف وليس بجسم، إن الله ماذا؟ نور السماوات والأرض. فمن هنا نؤول يد الله فوق أيديهم، هذه جنبة عقائدية. اجد جنبة أيضا الأخلاقية السياسية المهمة لأهمية هذه البيعة. هناك من يلتزم بهذه البيعة فهنيئا له، وهناك من خالف هذه البيعة فبعد عليه ما عليه، فمن نكث يد الله فوق أيديهم فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فاللي يوفي له شيء، والذي ينقض فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. النكث مش معناته النقض، نكثت الشيء يعني نقضت الشيء، نقضت البيعة. فاللي ينكث هذا بعد كما قال أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن في النار لمدينة، وكأن يقول للإمام علي لكن لا تسألوني عن هذه المدينة اللي في النار في وسط النار. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال هذه المدينة لمن؟ للناكثين بالعهد، اللي ينقض العهد والبيعة. هذه المدينة والعياذ بالله في وسط النار لهؤلاء، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، مو محتاج إلى أحد، فهو الخسران هذا الإنسان. إنزين، ومن أوفى اللي يلتزم بالبيعة فسيؤتيه الله سبحانه وتعالى، يعطيه الأجر العظيم. طبعا في آية، في نفس الآية يمكن بعض الأخوة القراء يغلطون، فمن أوفى بما عاهد عليه، عليه إذا تأمل القرآن شلون عليه؟ فض عليه، إدنا حرف جر، قد واحد يقرأ القرآن يسميها عليه هو طائف، لا، إذا راجع سورة الفتح الآية العاشرة تقول عليه الله بضم الهاء. زين ليش يعني؟ يقولون المفسرين لأهمية هذه البيعة ولخطورة هذه البيعة، ولأن هذه البيعة تشكل مفصلا في الحياة، حياة المسلمين، جاءت حركة الضم على العين، فقال تعالى عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فإذا عدنا فريقين، الذي يوفي بهذه البيعة مع الله، والذي ينكث هذه البيعة مع الله سبحانه وتعالى، فهذا له جزاؤه وهذا له جزاؤه. وفي التاريخ ما شاء الله، يعني التاريخ يعطينا مصادر كثيرة، كثيرة من هذا الفريق، وكثيرة أيضا شواهد من هذا الفريق. تعال شوف في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله كم وكم من الذين وفوا بالبيعة في بداية الأمر بعد نقضوا، كما أشار القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، نكثوا البيعة. وفعلا لكن بعض الجماعة ثبتوا على هذه البيعة، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا. أكو جماعة ثبتوا، أما في جماعة خذلوا وخانوا البيعة ونكثوا البيعة مع أمير المؤمنين عليه السلام. وعدنا الشواهد، وتعال إلى الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، شلون هناك بيعة إلا أن هناك من خالف هذه البيعة ونكثوا هذه البيعة. وما شاء الله لما أن كتبوا للحسين عليه السلام أن اقدم إننا لك شيعة، لك الدهر عبد والزمان غلام، فلباهم لما دعوه ولم يزل يلبي نداء الصارخين كرام، أرسل إليهم مسلم ابن عقيل ليستعلمهم يشوف أخبارهم، حتى على ذلك يأتي الحسين سلام الله عليه. وشلون كانوا أول ما جاء مسلم ابن عقيل؟ تهافت إليه أهل الكوفة وبايعوا، فكتب المسلم ابن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام يخبره بالأمر، رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بئس للبيعة الكاشعة. وش هي النتيجة؟ ماذا صار ما بين عشية وضحاها؟ ونعم ما أجاد الشاعر، شلون يقول الشاعر يصف الحال: وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ وين أمس وأشبه اليوم بالبارحة؟ أمس اجتمعوا عند مسلم بن عقيل، أما هذا اليوم مسلم ابن عقيل غريبا وحيدا، يؤخذ بأبي وأمي ملببا أخذوه، والدماء تشخب من جسده، الدماء تسيل من على وجهه. وين أخذوه؟ أخذوه إلى عبيد الله بن زياد. الله أكبر، هذا ابن زياد الآن هو اللي يتحكم في الكوفة، وهذا مسلم اللي بايعه وحيدا فريدا غريبا ما عند أحد، ولكن الجرأة والبطولة عند مسلم بن عقيل، مهتم بعبيد الله بن زياد ومهتم بجلاوزة عبيد الله بن زياد، حتى أمر عبيد الله بن زياد أن يؤخذ إلى القصر. يقولون شافوا مسلم بن عقيل يبكي، شافوا الدموع على وجناته، قالوا إليه: يا مسلم أتخاف من الموت؟ أتخاف من القتل؟ قال: لا والله، ولكن أبكي على سيد الشهداء، راح يجي راح يصيد مثل ما صادني في الكوفة. أخذوا مسلم بن عقيل وتوجه إلى الحسين قائلا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. وصعد مسلم والدمع تجري من العين، وجه بوجهه للحجاز خاطب حسين: يا حسين أنا مذبوح، رد لا تجوني، خانوا بي الكفار عقب ما بايع، وللفاجر ابن زياد كلهم سلم، وانتو عني يا أهلي كلكم بعيد، يا ليت هالدم الذي يجري على القعد مسفوح ما مسفوح بين يديك، يا مكسور لب يا حيف منك محتضيت بساعة ودع بيني وبينك يا حبيبي، فرق البيت صاح الدع ابن زياد، فيهم لا تمهلوا بالعجل من فوق القصار للقاع ذبوا حزوا كريمة والجسد في السوق سحبوا بالحبل ما بين الملائكة الدين ووصف الجسد ذبوا من قصر الأمر ويزيد الأرض الشام راحت له بشام وكان يترجح سين وانقطعت أخبار وزينب تنادي ايش خبر مسلم يا ضي العبد قليل بكائي على ابن عقيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وارزقنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه وعجل به فرج آباء الطاهرين وفرج المؤمنين والمؤمنات. إلهي بحق باب الحوائج مسلم ابن عقيل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عسرا إلا يسرته ولا مريضا أو جريحا إلا شافيته وعافيته ولا سيما مرضى المؤسسين ومرضى الحاضرين ومن سألنا وأوصانا بالدعاء ولا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ولا سيما حوائج المؤسسين والحاضرين ومن سألنا وأوصانا بالدعاء. اللهم فرج عن المعتقلين والمعتقلات. اللهم رد جميع المؤجرين إلى أوطانهم سالمين. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا أرحم الراحمين. وأوصل اللهم ثواب هذا المجلس إلى قبري وضريح وروحي علي بن سلمان وإلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان مع الفاتحة ومعه الصلوات.